بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما صعد خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 244 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الشر موضوع الحديث تفضيل الحلق على التقصير، وأنهما نسكان مفردات. اللهم ارحم المحلقين دعاء لهم بالرحمة. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، أي يدعو لهم بالرحمة أيضا. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، أي ادعو لهم بالرحمة أيضا. قال: والمقصرين. قال الصنعاني رحمه الله: أبدى الكرماني رحمه الله هنا سؤالا، وقال: على ما عطف والمقصرين، ومن شرط العطف أن يكون المتعاطفان من كلام متكلم واحد، وأجاب بأنه تقدير قل والمقصرين. قال الصنعاني رحمه الله: مثل يسمى العطف التلقيني، مثل قوله تعالى: إني جعلك للناس إماما. وأقول: لو كان التمثيل بقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حرمة الحرم المكي، وقال: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. من ناحية أن التلقين والتمثيل بهذه الآية لا ينبغي، إن الله لا يلقن. المعنى الإجمالي: دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة مرتين، وللمقصرين مرة واحدة. وورد في غير هذه الرواية الدعوة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ذلك ظاهر في تفضيل الحلق على التقصير. في كل حديث، ولن يؤخذ من هذا الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير. ثانيا، يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين لكونه دعا لهم مرتين أو ثلاثا وللمقصرين مرة، وأن هذا الدعاء لم يشرع إلا في الحلق والتقصير في الحج والعمرة لكونه عبادة، أما في غيرهما فالحلق والتقصير يعتبر من الأمور الإباحية. ثالثا، يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج، فيه رد على من زعم أنه إطلاق، يعني أنه إطلاق من المنع الذي كان بالإحرام. رابعا، إذا علمنا بأنه نسك فإن من تركه، أي الحلق والتقصير، إما عمدا أو نسيانا فإن عليه دما، لأن من تركه ترك واجبا، أي من واجبات الحج والعمرة، لأن من تركه ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. خامسا، إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم، لزمه أن يلبس الإحرام لزر الرداء ونكسر وهو لابس للإحرام، ما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء، أي بالحلق والتكسير. سادسا، الحلق هو استئصال الشعر بالموسى، فاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود، أما التقصير فهو أن يبقى شيئا من أصول الشعر، فالحلق بالماكينة يعد تقصيرا ولو كان على السفر، لأنه يبقى جزء من الشعر على الرأس. سابعا، يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوعبا للرأس كله، قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال: محلقين رؤوسكم، ولم يقل: من رؤوسكم، فدل على أن الحلق للرأس جميعا والتقصير كذلك. ثامنا، ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم ويحلق شيئا من رأسه، ثم يأتي بعمرة أخرى ويحلق شيئا من رأسه، وهكذا قد يكون أنه يحلق الرأس في أربع عمر، وهذا جهل ومخالفة للشرع. لم يعهد أن أحدا من المسلمين السابقين صنعه، لذلك فإن الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يتوبوا أي الله عز وجل، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده 245 عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر، فحاضت صفية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حبستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت يوم النحر. قال خرجوا في لفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عكر حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. الشر موضوع الحديث: تحريم الطواف على الحائض ومنع من لم يطف طواف الإفاضة من السفر حتى تطوف. مفردات حبس تناهية استفهام إنكاري. عكرة ذكر ابن دقيق العيد له ثلاث معان بعد أن ذكر اتفاقهم على عكرة حلقة تكتب بألف التأنيث المكسورة، ومعنى عكرة دعاء عليها أي عكرها الله وعكر قومها أو جعلها عاقرا لا تلد. قوله حلقة بمعنى حلق شعرها، وبمعنى أصابها بوجع في حلقها أو جعلها تحلق قومها بشؤمها. معنى الإجمالي: أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية وأنه كان يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقيل له إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ بمعنى أنها بمعنى أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن الحائض والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر. ثالثا، يؤخذ منه أن الحائض إن كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تنفر، لأنه قد عفي عنها في طواف الوداع. ثالثا، يؤخذ منه إن كانت الحائض والنفساء لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تطهر وتطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: حابستنا هي. وقد سبق أن ذكرت عن بعض الفضلاء من علماء السنة وابن تيمية رحمه الله أنه أفتى بالحائض تستثر وتطوف، وأخذ بمذهب أبي حنيفة وإن كان هو مخالف للنص، نظرا لأن الزمن الذي كان فيه كان الرجل إذا انفرد عن الحملة اجتاحه قطاع الطرق فقتلوه وأخذوا ماله، واستبعدوا امرأته فأتى بها بهذه الفتوى نظرا للحاجة التي كانت سائدة في زمنه. أما الآن فليس هناك من هذا الخطر، ولله والحمد لله شيء. لذلك فإنه ينبغي أن من جاء في حملة وحاضت امرأته قبل طواف الإفاضة يجب عليه أن يتريث حتى تطهر وتطوف، ولا يقال فيها ما قيل في الفتوى التي سبقت، إن الخطورة الآن غير موجودة والحمد لله. ومعظم الناس من أهل البقاع البعيدين إما أن يكون قادما في طائرة أو في مركب هني أو في مركب وسيعود في مثل ذلك. هذا رأيي وأرجو أنه الصواب، والواجب على المطوف أن يتعاون معه في تعديل ميقات سفره لهذه الضرورة، وهي ضرورة أن المرأة تكون حائضة ونفساء فيعوق هذا الطواف وهو طواف الزيارة أو الإفاضة عن إتمام حجها، فلا بد أن تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر من مكة. أما أن نقول بأنها تطوف وهي حائض فهذا أمر مخالف للشرع، هذا والله أعلم. حديث رقم 246 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لأنه خفف عن الحائض عن مرأة الحائض. الشر موضوع الحديث وجوب طواف الوداع على كل حاج ما عدا المرأة الحائض. مفردات: أمر الناس بالبناء للمجهول، والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر في عهده غيره. قوله آخر عهدهم أي عند الخروج من مكة وحدود الحرم بعد أدائهم للمناسك بالبيت، المراد به الكعبة، ليكن آخر عهدهم بأعمال الحج ومكة أن يطوفوا بالبيت. إلا أنه استثنى أي في طواف الوداع خفف عن الحائض مرأة الحائض، أي يبيح لها الخروج ولم يجب عليها أن تبقى من أجل طواف الوداع. بمعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر كل حاج ألا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت، إلا أنه عفي عن مرأة الحائض والنفساء أن تبقى واحدة منهن من أجل طواف الوداع إذا كان قد طافت للإفاضة. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يقتضي الوجوب والنهي عن الشرع لكل حاجة أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت. وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع الجمهور، ومنهم الشافعي وأحمد ومن تبعهم أهل الحديث كافة لهذا الأمر. وخالف في ذلك مالك فقال بعدم وجوب طواف الوداع، وكذلك قال داود الظاهري وابن المنذر، ذهبوا إلى أنه سنة لازم بتركه دم، إلا أنه قال الحافظ بن حجر إن الذي رآه في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، وهذا هو الحق. ثانيا، إذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر، فمتى خرج أحد بدونه لزمه دم، وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج من حدود الحرم فرجع وعمله يعمل طواف الوداع ثم خرج اعتبر قد أدى ما عليه، لكن تجاوز الحرم لم يرجع ووجب عليه دم. ثالثا، إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو بعض يوم، إن جمهور أهل العلم يرون عليه وجوب الإعادة. رابعا، أن من طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية والرصيفة وما إلى ذلك من الأطراف البعيدة كالشراعي أيضا، فإنه إذا انحبس شيئا من الوقت لا يلزمه الإعادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ثم رجع إلى مكانه ونام نومة، حتى جاءت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن فأذن بالرحيل. خامسا، أن الله عز وجل خفف عن المرأة الحائض فعفى عنها من الانحباس للطواف، وأذن لها أن تخرج إذا كانت قد أفاضت إلى ذلك، أو هذا مذهب الجمهور. وقد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب، ولعلهم خالفوا في ذلك لم يبلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض. ومما يدل على ذلك أن زيد بن ثابت وابن عمر رجع عن قولهما، ولعله حين بلغهما إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغ ذلك حتى توفي، فهو معذور في ذلك. ثم انعقد اجتماع فيما بعد على أن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها تبقى أي في مكة من أجل طواف الوداع، لأنه يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. سادسا، اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا، فأجابوا بقوله: فمنهم من رأى طواف الوداع على المنبر أخذا بالنص وإجراعا له في عموم النسكين، ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة، فلم يجيبوه على المغيرة، وهو الذي يظهر لي أنه الحق، ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس، وهي الرواية التي أخرجها مسلم بلفظ: كان الناس ينصرفون في كل وجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومما يدل على صحة هذا المأخذ أن المعتمر لم يخرج عن البيت فلم يتناوله النهي، ذلك لأن المعتمر هو بالبيت ويطوف به ويصلي فيه، إنما تناول الحديث من كان بعيدا وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يطوف. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله يا أخو. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 244 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الشر موضوع الحديث تفضيل الحلق على التقصير، وأنهما نسكان مفردات: اللهم ارحم المحلقين، دعاء لهم بالرحمة. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، أي يدعو لهم بالرحمة أيضا. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، أي ادعو لهم بالرحمة أيضا. قال: والمقصرين. قال الصنعاني رحمه الله: أبدأ الكرماني رحمه الله هنا سؤالا وقال: على ما عطف والمقصرين، ومن شرط العطف أن يكون المتعاطفان من كلام متكلم واحد، وأجاب بأنه تقدير قل والمقصرين. قال الصنعاني رحمه الله: مثل يسمى العطف التلقيني، مثل قوله تعالى: إني جعلك للناس إماما. وأقول: لو كان التمثيل بقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حرمة الحرم المكي وقال: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. من ناحية أن التلقين والتمثيل بهذه الآية لا ينبغي، إن الله لا يلقن. المعنى الإجمالي: دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة مرتين وللمقصرين مرة واحدة، وورد في غير هذه الرواية الدعوة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ذلك ظاهر في تفضيل الحلق على التقصير. في كل الحديث، ولن يؤخذ من هذا الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير. ثانيا، يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين لكونه دعا لهم مرتين أو ثلاثا وللمقصرين مرة، وأن هذا الدعاء لم يشرع إلا في الحلق والتقصير في الحج والعمرة لكونه عبادة، أما في غيرهما فالحلق والتقصير يعتبر من الأمور الإباحية. ثالثا، يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج فيه رد على من زعم أنه إطلاق، يعني أنه إطلاق من المنع الذي كان بالإحرام. رابعا، إذا علمنا بأنه نسك فإن من تركه أي الحلق والتكسير إما عمدا أو نسيانا فإن عليه دما، لأن من تركه ترك واجبا أي من واجبات الحج والعمرة، أو لأن من تركه ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. خامسا، إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم، لزمه أن يلبس الإحرام لزر الرداء ونكسر وهو لابس للإحرام. ما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء أي بالحلق والتكسير. سادسا، الحلق واستئصال الشعر بالموسى، فاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود. أما التكسير فهو أن يبقى شيئا من أصول الشعر، فالحلق بالماكينة يعد تكسيرا ولو كان على السفر، لأنه يبقى جزء من الشعر على الرأس. سابعا، يجب أن يكون الحلق والتكسير مستوعبا للرأس كله، قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين رؤوسكم ولم يقل من رؤوسكم، فدل على أن الحلق للرأس جميعا والتقصير كذلك. ثامنا، ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم ويحلق شيئا من رأسه، ثم يأتي بعمرة أخرى ويحلق شيئا من رأسه، وهكذا قد يكون أنه يحلق الرأس في أربع عمر، وهذا جهل ومخالفة للشرع. لم يعهد أن أحدا من المسلمين السابقين صنعه، لذلك فإن الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يتوبوا أي الله عز وجل، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده 245، عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت يوم النحر، قال خرجوا في لفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم عكر حلقة أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري. الشر موضوع الحديث تحريم الطواف على الحائض ومنع من لم يطف طواف الإفاضة من السفر حتى تطوف. مفردات حابس تناهية استفهام إنكاري. عكرة ذكر ابن دقيق العيد له ثلاث معان بعد أن ذكر اتفاقهم على عكرة حلقة تكتب بألف التأنيث المكسورة، ومعنى عكرة دعاء عليها أي عكرها الله أو عكر قومها أو جعلها عاكرا لا تلد. قوله حلقة بمعنى حلق، بمعنى حلق شعرها، وبمعنى أصابها بوجع في حلقها أو جعلها تحلق قومها بشؤمها. معنى الإجمالي، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية وأنه كان يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقيل له إنها حائض، فقال أحابستنا هي، بمعنى أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الحائض والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر. ثالثا يؤخذ منه أن الحائض إن كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تنفر، لأنه قد عفي عنها في طواف الوداع. ثالثا يؤخذ منه إن كانت الحائض والنفساء لم تطوف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تطهر وتطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي. وقد سبق أن ذكرت عن بعض الفضلاء من علماء السنة وابن تيمية رحمه الله أنه أفتى بالحائض تستثر وتطوف، وأخذ بمذهب أبي حنيفة وإن كان هو مخالف للنص، نظرا لأن الزمن الذي كان فيه كان الرجل إذا انفرد عن الحملة اجتاحه قطاع الطرق فقتلوه وأخذوا ماله، واستبعدوا امرأته فأتى بها بهذه الفتوى نظرا للحاجة التي كانت سائدة في زمنه. أما الآن فليس هناك من هذا الخطر ولله والحمد لله شيء، لذلك فإنه ينبغي أن من جاء في حملة وحاضت امرأته قبل طواف الإفاضة يجب عليه أن يتريث حتى تطهر وتطوف، ولا يقال فيها ما قيل في الفتوى التي سبقت، إن الخطورة الآن غير موجودة الحمد لله، ومعظم الناس من أهل البقاع البعيدين إما أن يكون قادما في طائرة أو في مركب هني أو في مركب وسيعود في مثل ذلك، هذا رأيي وأرجو أنه الصواب، والواجب على المطوف أن يتعاون معه في تعديل ميقات سفره لهذه الضرورة، وهي ضرورة أن المرأة تكون حائضة ونفساء فيعق هذا الطواف وهو طواف الزيارة أو الإفاضة عن إتمام حجها، فلا بد أن تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر من مكة. أما أن نقول بأنها تطوف وهي حائض فهذا أمر مخالف للشرع، هذا والله أعلم. حديث رقم 246 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لأنه خفف عن الحيض عن مرأة الحيض. الشر موضوع الحديث وجوب طواف الوداع على كل حاج ما عدا المرأة الحيض. مفردات: أمر الناس بالبناء للمجهول، والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا أمر في عهده غيره. قوله آخر عهدهم أي عند الخروج من مكة وحدود الحرم بعد أدائهم للمناسك بالبيت، المراد به الكعبة، ليكن آخر عهدهم بأعمال الحج ومكة أن يطوفوا بالبيت، إلا أنه استثنى أي في طواف الوداع خفف عن الحائض مرأة الحائض أي يبيح لها الخروج ولم يجب عليها أن تبقى من أجل طواف الوداع. بمعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر كل حاج ألا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت، إلا أنه عفي عن مرأة الحائض والنفساء أن تبقى واحدة منهن من أجل طواف الوداع إذا كانت قد طافت للإفاضة. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يقتضي الوجوب، والنهي عن الشرع لكل حاجة أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت، وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع للجمهور، ومنهم الشافعي وأحمد ومن تبعهم أهل الحديث كافة لهذا الأمر. وخالف في ذلك مالك فقال بعدم وجوب طواف الوداع، وكذلك قال داود الظاهري وابن المنذر، ذهبوا إلى أنه سنة لازم بتركه دم، إلا أنه قال الحافظ بن حجر إن الذي رآه في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، وهذا هو الحق. ثانيا إذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر فمتى خرج أحد بدونه لزمه دم، وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج من حدود الحرم فرجع وعمله يعني طواف الوداع ثم خرج اعتبر قد أدى ما عليه، لكن تجاوز الحرم لم يرجع ووجب عليه دم. ثالثا إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو بعض يوم، إن جمهور أهل العلم يرون عليه وجوب الإعادة. رابعا أن من طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية والرصيفة وما إلى ذلك من الأطراف البعيدة كالشراعي أيضا، فإنه إذا انحبس شيئا من الوقت لا يلزمه الإعادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ثم رجع إلى مكانه ونام نومة حتى جاءت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن فأذن بالرحيل. خامسا أن الله عز وجل خفف عن المرأة الحائض فعفى عنها من الانحباس للطواف وأذن لها أن تخرج إذا كانت قد أفاضت إلى ذلك، أو هذا مذهب الجمهور. وقد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب، ولعلهم خالفوا في ذلك لم يبلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض. ومما يدل على ذلك أن زيد بن ثابت وابن عمر رضي رجع عن قولهما، ولعله حين بلغهما إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغه ذلك حتى توفي، فهو معذور في ذلك. ثم انعقد اجتماع فيما بعد على أن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها أن تبقى أي في مكة من أجل طواف الوداع، لأنه يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. سادسا اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا، فأجابوا بقوله فمنهم من رأى طواف الوداع على المنبر أخذا بالنص وإجراعا له في عموم النسكين، ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة، فلم يجيبوه على المغيرة، وهو الذي يظهر لي أنه الحق، ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس، وهي الرواية التي أخرجها مسلم بلفظ كان الناس ينصرفون في كل وجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومما يدل على صحة هذا المأخذ أن المعتبر لم يخرج عن البيت فلم يتناوله النهي، ذلك لأن المعتمر هو بالبيت ويطوف به ويصلي فيه، إنما تناول الحديث من من كان بعيدا وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يطوف. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله يا أخوة، السلام عليكم.